بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ومن جملة العلوم المذمومة الطامات، وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا تسبق منها إلى الأفهام.
إخوتي الأكارم، من المعلوم أن علم التفسير هو من أعظم العلوم ومن أخطر العلوم. هو من أعظم العلوم لأن فيه الكشف عن مراد ربنا تبارك وتعالى من كلامه، وأنت الآن بين يديك كلام الله عز وجل، تغوص في أعماق هذا الكتاب لتستخرج منه الدرر والجواهر من المعاني الدقيقة. ولكنه خطير لأنك تنسب لله تبارك وتعالى معنى تقول هذا مراد الله في كلامه، لذلك كان عظيما وكان خطيرا. وكل الفرق المنحرفة أيها الإخوة، عندما تريد أن تغطي انحرافها ماذا تحاول؟ تحاول أن تأتي بآيات ونصوص تستند إليها وتجعلها غطاء لأقوالها وأفعالها. هل التغطية صحيحة؟ الدلالة صحيحة؟ مسألة تانية. لكن الكل يحاول أن يستند إلى القرآن الكريم ويأتي بالآيات وما شابه ذلك، إلى حد أننا ننظر أحيانا إلى الفرق المختلفة كيف تأتي بالنصوص، فنجد أنفسنا أمام نصوص متناقضة، أمام نصوص يبطل بعضها بعضا، أمام نصوص يكذب بعضها بعضا. وهذا من أخطر ما نقع به. القرآن أيها الإخوة قال عنه ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن ليس فيه تناقض، القرآن ليس فيه تعارض، القرآن يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، لكن المفاهيم التي تلصق بالقرآن الكريم يحصل بينها هذا التناقض. تلك المفاهيم التي تصطنع في عقول الناس وفي أهواء الناس يحصل بينها التناقض، ثم يلصق هذا التناقض بالقرآن الكريم، وهذا من الخطورة التي يجب علينا أن نحذر منها. القرآن الكريم أيها الإخوة ربنا عز وجل أنزله، وأنزل معه بيانات توضح معانيه، يعني إما أن توضح القرآن بالقرآن، وإما أن توضح القرآن بالسنة، وإما أن توضح القرآن من خلال ما دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى من قواعد فصلها العلماء وفسرها العلماء لفهم القرآن الكريم. لذلك إخواننا، القرآن الكريم ليس عبارة عن وعاء فارغ نملأه نحن بأي معنى شئنا. يعني بعض الناس يظن أن التفكر في القرآن أن تلصق بالقرآن أي معنى. لا، القرآن أيها الإخوة نحن ندعو إلى التدبر فيه، إلى التفكر فيه، لكن لا نسمح لأي إنسان منا أن يفسر القرآن أو أن يلصق في القرآن من المعاني ما يريد، أو أن يدعي أن هذه الآية تدل على كذا وما شابه ذلك. واليوم يا أخواننا شيء ملاحظ، التعدي على القرآن الكريم شيء كثير جدا، واليوم يأتي بعض الناس بمفاهيم للقرآن الكريم ما منقول إخوانا لم تذكر في كتب الأسبقين، لا، بل تنقض ما عليه العلماء عبر تاريخ الأمة الطويل. يعني بتلغي كل التفاسير، ومع ذلك البعض الآن يعني يدعي ذلك ويقول هذه الآية ما فهمت سابقا. عجيب، يعني ما هذا المعنى؟ نحن نقول نعم يا أخواننا، ممكن يكون بعض الجزئيات تضاف إلى مفاهيم السابقين يضاف إليها مفاهيم معاصرة. أما تأتي مفاهيم معاصرة تنقض فهم الأسبقين، هذا كلام أيها الإخوة شيء خطير جدا، خصوصا عندما يأتي هذا الفهم الجديد من إنسان غير متخصص. يعني أنت الآن ما لك متخصص بالتفسير ولا باللغة ولا بالشريعة، فهمت من القرآن ما لم يفهم أولئك الأساطين العظيمة التي كانت في التاريخ، يعني هذا أمر غريب. لذلك إخوتي الأكارم، هذا أمر لابد أن نحذر منه. وأيضا شيء أخطر من ذلك، أن تكون الآية واضحة في مدلولها ومع ذلك يأتي إنسان يقول لك لا، ليس المراد هذا المعنى الظاهر الذي يفهم، لا، هناك معنى آخر. طيب هذا المعنى الآخر كيف ننتقل إليه؟ إحنا عنا باللغة في عنا شيء اسمه حقيقة ومجاز، إنه قواعد. طيب كيف ننتقل من هذا المعنى الظاهر الواضح الذي ذكر في التفاسير إلى هذا المعنى الآخر الذي تدعيه أنت؟ لابد لنا من طريق ومن ضوابط، والحقيقة ليس هناك ضوابط. المراد أيها الإخوة أن نشكك الناس بالعلماء الذين فسروا القرآن، وعندما نشكك الناس بالعلماء الذين فسروا القرآن نشككهم فيما بعد بالقرآن الكريم. وعندما نلغي تلك التفاسير ونزيل عنها تلك المرتبة العلمية، نستطيع أن نجعل للقرآن أي معنى نريد، نقول هذه الآية معناها كذا وهذه معناها كذا، إن بغض النظر عن قواعد الشرع وضوابط اللغة وما ذكره علماء التفسير وما وضحوه من قواعد، مع الإعراض عن أصول الفقه وضوابط فهم النص. كل ذلك يريدون منا أن نضعه جانبا وأن نسير مع أهواء ما أنزل الله بها من سلطان. نعم،
كذاب الباطنية في التأويلات، فهذا أيضا حرام وضرره عظيم، فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع من غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل، اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ، ويسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني عندنا أخواننا في الشرع وفي اللغة وبأصول الفقه وضوابط فهم النص وبعد التفسير، في عنا حالات تترك فيها ظواهر النصوص وينتقل إلى المجاز أو ما شابه ذلك، لكن بضوابط. لذلك المجاز إخواننا لا ننتقل إليه إلا لوجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لابد من وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ساعة ننتقل لوين؟ إلى المجاز، هذا شيء طبيعي معروف. لكن أن تكون الحقيقة ممكنة ومستعملة ومتاحة، يأتي إنسان يقول لا، ليس المراد المعنى الحقيقي وإنما المراد كذا. طب أنت كيف تركت الظاهر؟ ثم إذا سمحنا لكل إنسان أن يترك ظواهر النصوص بلا ضوابط، كيف نأمن على الشريعة؟ كيف نأمن على اللغة؟ كيف نأمن على القرآن وعلى السنة؟ كيف نستطيع أن نفهم النصوص؟ كيف نستطيع أن نفهم مراد الله عز وجل؟ وهذه قضية أيها الإخوة اليوم أصبحت يعني إشكالية كبرى عند بعض الناس. هم ما بيحاولوا أبدا أن يحرفوا ألفاظ القرآن، بالعكس بيهتموا أن القرآن معجز، القرآن بليغ، القرآن القرآن، لكن هذا القرآن الذي يثنون على ألفاظه يفرغونه من معاني، وعندها يجعلون له من المعاني ما يتفق مع عقولهم وأهوائهم ومصالحهم ورغباتهم وأقوالهم ومذاهبهم وغير ذلك.
فإن ما سبق منه إلى الفهم لا يوثق به، والباطن لا ضبط له، بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى.
طيب إذا هذا الإنسان ادعى أن هذه الآية نحملها على هذا المعنى، إنسان آخر ادعى أننا نحملها على معنى آخر، وثالث قال معنى ثالث، طب كيف نجمع بين الأقوال؟ أقوال المفسرين أيها الإخوة تتكامل، تسير باتجاه واحد، يوضح بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، أما أقوال الفرق ينقض بعضها بعضا، والكل ينسب ما فهمه إلى القرآن. فعندها نجد أنفسنا أمام قرآن لفظه واحد لكن معانيه ما بنقول متعددة بل متناقضة، ويكذب بعضها بعضا، وهذا شيء خطير جدا أيها الإخوة في هذا الزمان. يعني اليوم إخوان الأكارم كلنا بنعرف أن هناك حرب ضد الإسلام بطرق كثيرة جدا. من هذه الطرق أن أعداء الإسلام يصطنعون من أبناء المسلمين من يقوم بهذه الأعمال. يعني لو إنسان مثلا مستشرق أو إنسان يعني غير مسلم تكلم ما منرد عليه، لكن عندما يأتي إنسان مسلم وربما اسمه اسم إسلامي نعم ويتكلم بهذه القضايا، هذا الإنسان سيشوش العالم الإسلامي وسيشوش الشباب والأبناء وكذا. لكن في الحقيقة أولئك الناس ما هم إلا فقاعات صغيرة تظهر على سطح الجسم الإسلامي ثم سرعان ما تذوب وتزول، فقاعات. وفي التاريخ أيها الإخوة حصل كثير من هذه الفقاعات، لذلك أنا والله أحيانا بسمع بعض المقاطع والله بزعل على هؤلاء الناس. ليه؟ هذا الإنسان يريد أن يهز الإسلام والقرآن بكلامه، يعني يريد أن يشكك الناس بالقرآن الكريم. الإمام الصادق الرافعي الأديب أيها الإخوة ضرب مثال جميل جدا لهذا الأمر، قال مثال ذلك مثال نحلة حطت على نخلة. نحلة عبارة عن مخلوق صغير، حطت على نخلة شجرة طويلة جدا، ثم قالت لها أيتها النخلة أثبتي فإني أريد أن أطير عنك. قالت له والله ما شعرت بك لما حطت علي، فكيف أشعر بك عندما تطيرين؟ يعني هذا الإنسان يريد أن يهز الإسلام وأن يرد وكذا. نقول له يا مسكين أنسيت كم سبقك من الفقاعات التي حاولت مثل ما حاولت، ثم ذهب أولئك الناس وذهبت آثارهم وأقوالهم وطواهم القبر، وأصبحوا الآن بين يدي الله يحاسبون لما يتعدون عليه في كتاب الله عز وجل. وأنت أيضا ستكون واحدا من هؤلاء إن لم تتدارك نفسك بتوبة صادقة لله عز وجل. يعني أنت الآن القرآن الكريم ما فهمته إلا أنت وما حدا اطلع عليه إلا أنت، هذا كلام يا أخواننا يدعيه البعض، لكن هذا إنسان مسكين. أولا هو إنسان أخواننا لا قبول لكلامه بين أصحاب الاختصاص من العلماء. من الذي يقبل كلامه؟ بعض الناس يلي هن بسطاء في علم الشريعة، ولو كان أحيانا عندهم ثقافات أخرى، لكن هم في ميادين الشريعة ليس عندهم هذه الضوابط، لذلك يقبلون أي كلام. ودائما يا إخواننا كل قضية من الذي يحكم على صحتها أو خطئها؟ مو الناس، أصحاب الاختصاص. يعني لو هلأ أنا قعدت بين ثلاث أطباء، الأطباء الثلاثة إخواننا تناقشوا في مسألة حالة صحية لإنسان، فقرروا شيء من الدواء بعملية أو بتر أو كذا. أنا اعترضت عليهم، لا كلامكم مو صحيح. ما قيمة كلامي أنا أمام كلام أصحاب الاختصاص؟ لا قيمة له أبدا، لا قيمة له. والحقيقة أيها الإخوة هذا الشيء نفسه نقوله عندما يتكلم أناس غير متخصصين في ميادين التفسير، بيتكلموا من غير اختصاص، نقول لا عبرة لكلام هؤلاء لأن المعول عليه كلام أصحاب الاختصاص. نعم.
وهذا أيضا من البدعة الشائعة العظيمة الضرر، وإنما قصد أصحابها الإغراء لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له، وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظاهرها وتنزيلها على رأيهم.
لاحظوا إخوانا لا كذبوا الرسول ولا كذبوا القرآن ولا حرفوا ألفاظ القرآن، بس ماذا فعلوا؟ غيروا معانيه، صار يحطوا للقرآن معاني أشكال وألوان، وصار إخواننا المعاني لا تقبل أبدا في ميزان الشريعة، وادعوا أقوالا أبعد ما تكون عن الصواب، ومع ذلك البعض قبلها. ليه؟ لأنه الآن ألغى قواعد فهم النصوص. يا إخواننا، ما الذي يسيج القرآن الكريم؟ هناك سياج لألفاظه من خلال قواعد التجويد، ومن خلال ضبط المشافهة الذي نتلقاه عن العلماء. طيب المعاني كيف نضبطها؟ وكيف نحمي القرآن من التلاعب في معانيه؟ لابد لنا من قواعد. ما هي القواعد؟ قواعد اللغة، قواعد أصول الفقه، قواعد فهم النصوص وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن لا نسمح لأحد أن يقرأ القرآن كما يريد بألفاظه، كذلك لا نسمح لكل أحد أن يتكلم في معاني القرآن كما يريد، بل يجب علينا أن نضبط ألفاظه بالتجويد، وأن نضبط معانيه بقواعد ضبط النصوص وفهم النصوص.
كما حكى الغزالي من مذاهبهم في كتاب المستظهري المصنف في الرد على الباطنية. ومثل تأويل أهل الطامة قول بعضهم في تأويل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إشارة إلى قلبه، قال وهو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان.
أن فرعون اسم للطاغية، ما الذي يطغى علي أنا؟ نفسي وهواي. لذا قال فرعون هنا مراد به القلب والهوى. لا، فرعون اسم لحاكم مصر في مرحلة معينة كان في التاريخ في عهد موسى، كان شخصا من البشر وكذا. ما بيصير إخوانا نغير النص. شوف، غيرنا النص قلنا إيش؟ إن فرعون هو إشارة للقلب، هذا تغيير للمعنى.
وفي قوله وأن ألقي عصاك إلى كل ما يتوكأ عليه وما يعتمده مما سوى الله فينبغي أن يلقيه.
يعني ألقي عصاك، المعروف أن العصا هي شيء كان في يد موسى يتكئ عليه، ربنا أمره أن يلقيه لي، وذلك حتى يريه آية. البعض ماذا يقول؟ العصا هنا مو هي عبارة عن خشبة أو عبارة عن شيء، وإنما عبارة عن ما يتكئ عليه الإنسان، يعني أخرج العصا عن معناها الأصلي إلى معنى آخر. نحن نقول إخواننا لا مانع من التفسير الإشاري، لكن التفسير الإشاري ينبغي أن يكون منضبطا، أولا بالرسم القرآني، ثانيا أن لا يعارض المعنى الظاهر للقرآن، ثلاثا أن لا يدعى أنه المعنى المقصود من هذه الآية. إذن التفسير الإشاري إخوان له شروط. ما شروطه؟ أولا أن يوافق الرسم القرآني، ثانيا أن لا يخالف المعنى الظاهر، ثالثا أن لا يدعى أنه المعنى المقصود من هذه الآية.
وفي قوله عليه السلام تسحروا فإن في السحور بركة، أراد به الاستغفار في الأسحار.
هل هذا الاستغفار مطلوب بالأسحار وهو غذاء يحرص عليه الإنسان، لكن المراد بالسحور هنا ما هو؟ الطعام الذي يؤكل في السحر.
وأمثال ذلك حتى تحرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء. وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا، كتنزيل فرعون على القلب، فإن فرعون شخص مخصوص تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسى له، كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار، وليس من جنس الشياطين والملائكة، وما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظها. وكذلك حمل السحور على الاستغفار، فإنه كان عليه السلام يتناول الطعام في السحر كما في البخاري، ويقول تسحروا وهلموا إلى الغذاء المبارك كما رواه أبو داود وغيره. فهذه أمور تدرك بالتواتر والحس، وبعضها يعلم بغالب الظن، وذلك في أمور لا يتعلق بها الإحساس، وكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق، ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم، فلا يظهر لقوله عليه السلام في الترمذي وسننه: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لا يظهر معنى إلا هذا النمط، وهو أن يكون غرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، فيستجر شهادة القرآن عليه ويحمله عليه من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية أو نقلية أو لغوية. ولا ينبغي أن يفهم من الحديث أنه يجب ألا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر، فإن من الآيات ما نقل عن الصحابة والتابعين 5 معان و6 و7 وأكثر، ونعلم قطعا أن جميعها غير مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع، فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم وطول الفكر،
ويكون النص يحتمل ذلك. وأن النصوص العلماء ذكروا أن بعضها دلالته قطعية وأن بعضها دلالته ظنية، لذلك النصوص تدل على معانيها قطعا أو ظنا. إذا كان دلالة ظنية معنى يحتمل الاجتهاد، ممكن يكون في أكثر من معنى، مثل ما ذكر العلماء في كلمة القرء أنها تحتمل الطهر والحيض، هذا مذكور. ليه؟ لأن نفس اللفظ يحتمل معنيين في اللغة. أما نص قطعي مثل مثلا والله بكل شيء عليم، يحتمل معنيين؟ لا، هذا يحتمل معنى واحد. ومع ذلك إخوان الأكارم، في بعض النصوص ممكن أن يضاف إلى معناها الظاهر معنى إشاري. ولذلك إخواننا، من فوائد قواعد النصوص أن تميز بين المعاني القطعية والظنية والمعاني التي قد تستأنس في الآية، يعني ما فيه دلالة قطعية أو ظنية، وإنما ممكن أن يستأنس في الآية للدلالة على هذا المعنى وهكذا. لذلك إخواننا، من حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن أن الله هيأ له من علماء التجويد من يضبطون ألفاظه ضبطا دقيقا، بحيث نجزم أننا الآن نقرأ القرآن كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في كمال الضبط وإنما في أصل الضبط، يعني أن نضبط نحن كما ضبط رسول الله هذا شيء صعب، لكن نقول نحن الآن نقرأ على أصول ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من حفظ الله لمعاني القرآن أنه هيأ له علماء يضبطون ذلك بوضع علوم وقواعد وضوابط لفهم النصوص.
ولذا قال عليه السلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كما رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنه غير مراده بالألفاظ، ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق إلى الحق، يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هو في نفسه حق، ولكنه لم ينطق به الشرع، كما يضع في كل مسألة يرى أنها حق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله عليه السلام في الصحيحين: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل الشر في تأويلات هذه الألفاظ أطم وأعظم، لأنها مبطلة للفقه بالألفاظ، وقاطعة طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية. وأما إذا أورد الألفاظ والمباني على مراد الشرع من المعاني بحسب العبارات، ثم زاد على ظواهرها مما يستفاد من سرائرها بطريق الإشارات، فذلك نور على نور وجمع بين بطون وظهور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.